تجيرنا إيرانيا تحرق مريوط.
أحد المحبين لهذا الشهيد العظيم وهو الدكتور حنا يوسف حنا. وفي الواقع زهدت من بعض القصص اللي سمعتها منه، ما كنتش أعرف إن ماري مينا له تأثير كبير في حياة أشخاص لهذا الحد. يا ريت ربنا يسمح ونسمع منه حاجة عن علاقته بماري مينا، إزاي هو عرفه وإزاي هو تقدم في معرفة ماري مينا. الدكتور حنا يوسف حنا هو دكتور في المحاسبة، أحد القلائد في العالم الحاصلين على عدة شهادات عالمية، ويشتغل أستاذ في الجامعة بيدرس مادة مواد التجارية. أنا مش بقى أقول كده هو علشان أمدح فيه، لكن عشان تتأكدوا إن هذه القصص اللي هتسمعوها من شخص على مستوى كبير من الثقافة ومن المعرفة، ما هواش إنسان عادي. يا ريت يا دكتور تقولينا حاجة عن إزاي عرفت الأول ماريين.
الواقع إن أنا عرفت الشهيد العظيم القديس ماري مينا عجيبي عن طريق البابا القديس العظيم البابا كرونوس. وأنا عرفت البابا كرونوس لما كان أبونا مينا المتوحد سنة 54. كانت عندي مشكلات عائلية، وكان ابن عمتي وقتها أبونا مكاري السورياني اللي هو أصبح بعد كده في سبتمبر سنة 62 الأنبا صمويل، وكنت أشكيله في المشاكل الشخصية، وكانت في ناس بتلجأ إلى الأسحار والأشياء السفلية دي الغير طبيعية، وأنا متعلم في إنجلترا ما كنتش أتصور أبدا إن المسائل دي كلها تأثير. وقتها كنت في بيت عمتي في الجيزة، وكان موجود معانا أبونا متى المسكين، فأبونا متى وطى علي وقال لي إن أحسن طريقة تروح لأبونا مينا المتوحد في مصر القديمة. فابتدت لقاءاتي مع أبونا مينا تتكرر، لأن مشاكلي كانت متكررة وكانت كثيرة، وأصبح يعني كل ما تحصل لي مشكلة بروح لأبونا مينا. وبعدين لقيت أنا بحب هذا الرجل، حتى ان انا كنت اذهب له بدون مشاكل، وكنت دايما اسمع منه روح يا ابني ماري مينا حل لك مشاكلك، وحط ايده على دماغي وتمتم كلمتين والاقي مشاكلي فعلا بتتحل. الله، اذا كان العقل البشري بامكانياته لا يقدر ان يحل مشاكل مثل هذه، والاقي هذا الرجل القديس مجرد انه يضع يده على راسي وقول لي يصلي لي كلام انا لم اكن استوعبه لانه كان بصوت خفيض، وفي نفس الوقت كان يقول لي ماري مينا العجايبين هو اللي حل لك مشاكلك. وافاجئ ان فعلا المشاكل بتحل، نفسيتي بترتاح، واصبحت احب هذا الرجل. بعد كده انا لم تكن لي علاقة بالكنيسة وقتئذ، كان كل علاقتي ان انا ابن عمت او ابن عمتي بابونا مكاري السورياني اللي هو بعد كده زي ما قلت هو الانبا صمويل، ويعني العلاقه العاديه لاي انسان مسيحي يروح الكنيسه اذا راح في ايام الاحد، ولم يكن لي دخل اطلاقا بالكنائس. وبعدين قريت في الجرنان ان الرجل الذي كنت احبه هو ابونا مينا المتوحد بقى بابا الكرازة المقصود، وكنت وقتها في اسكندرية، فارسلت تلغراف تهنئة، واعتقدت ان هذا هو كل يعني ما يجب عمله. وفوجئت بعد كده انه ارسل يستدعيني وقال لي انا زعلتك. قلت له لا يا سيد. قال لي طب ما بتجيش ليه؟ قلت له لا، ما انت لما كنت يعني راهب كنت على قدي، لكن لما تبقى بابا الكرازة المرقوسية يعني متى متهيألي المسألة لا تستقيم. قال لي لا، أنا هو أنا وحظل طول عمري علاقتي بيك لا تتغير، ولهذا أنا أرجوك يا ابني إنك تكون معي. أنا حبيت يعني أظهر ولائي لهذا الرجل الذي كنت أحبه. قلت له شوف يا سيدنا، أنا يعني شغلتي محاسب، وأنا أعرف محبة المال أصل كل الشرور، وعايز بيني وبين نفسي أكون يعني خادم للكنيسة لكي أرد جميل البابا كرولوس نظير ما عمل نحوي في السنوات الخمس التي سبقت انتخابه أو كبابا الكرازة المقصية. فقال لي ورقة بيضة، اكتب اللي انت عايزه. وفعلا خدت الورقة البيضة وكتبت اللي أنا عايزه، وأصبحت المسؤول عن مال الكنيسة من هذا الوقت إلى يومنا. كانت علاقتي بعلاقة البابا علاقة محبة، فلغاية دلوقتي مفيش، ما شفتش مارمينا. كل العلاقة عبارة عن روح مارمينا يسهل لك أمور، مارمينا حيمشي لك أمور، روح بس قول يا مارمينا وتتحل. ما حبيتي في قداسة البابا أقول يا مارمينا، مارمينا يسهل لك أمورك، أمورك تتحل، مشاكلك تتحل. إلى أن جاء يوم وأنا لي ابن وحيد اسمه مجدي، وكان مجدي ده وجدته أنه مش راضي يأكل ولا لقمة في البيت، ومتصور لسبب أجهله أن أنا ما بحبوش، وأن أنا عايز لو أكلته هسممه، ولا حد أدخل في يعني من ولاد الحرام هذا الفكر. فرحت لقداسة البابا أشكي مشاكلي مرة أخرى. قال لي شوف يا حبيب أبوك، وكان دايما يقول لي حتى قبل مماتي بيوم، يا حبيب أبوك روح، يا حبيب أبوك خد أبونا متياس السوداني. متياس السوداني ده اللي أصبح فيما بعد الربيطة، يعني المسؤول عن دير مارمينا العجيبي لما أنشئ الدير، وحاليا هو أسقف الجيزة. قال لي خد أبونا متياس وروح في الصحراء عند مارمينا وقولوا جبنيوت. انا زي ما قلت انا جاهل جدا بشورة جبنيوت، انا افتكر ما حد يعمل فرح يعمل جبنيوت، ايه جبنيوت ايه لكن ايه. قال لي وهناك ادي اكل تديه لابنك هتلاقيه ياكل على طول وهيبقى كويس. كان عندي عربية بطور جاز بويك انا فاكر، وخدت ابونا متياس ودننا ماشيين في الصحراء كده لغاية لما جه في الصحراء اللي هي أنا بتكلم من منها دلوقتي اللي أصبحت الدير فيما بعد. وقف كده وقال أبانا الذي في السماوات. قلت له طب فين الجبنيوت؟ قال لي ما هي دي الجبنيوت. قلت له يعني يا راجل أفقى 85 كيلو باسكندرية عشان أقول أبانا الذي، يعني في الحتة دي لو قلت أبانا الذي هيتغير الكون؟ قال لي والله قدست البابا قال كده وإحنا ما لنا إلا أن ننفذ. وكان واتجابني بطريقته أبانا الذي.
ما كانش الدير أنشئ في وقتها؟
لا الدير كان لسه ما أنشئش ولا الأرض اشتريت، علشان كده أنا هتكلم بعد كده على كيفية تم شراء الأرض.
ورحت الأثار ساعتها؟
طبعا كنا بنروح الأثار.
لا يعني لما جيت صليت أبانا الذي في المكان اللي فيه الأثار دلوقتي؟
لا 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 مكان بعيد اللي هو موقع الدير الحالي، وبعدين خدنا العربية لغاية الأثار اللي هي نفس المسافة. بالنسبة لشراء بقى الدير كان سيدنا.
طب نحب نسمع يا دكتور لما رجعت كانت نتيجة بعد ما رجعت اسكندرية. رد الفعل بقى؟
لا رد الفعل بقى
اسمان هذه
رحت لقداسة البابا ليه عملت يا حبيبي؟ قلت له قلت أبانا الذي والواد كان اللقمة. قال لي خلاص شفت بقى مريمين عجيب ازاي. فلغاية كده وانا يعني ما شفتش مريمين رؤية العين. رجعنا مصر وسيدنا البابا كان ما بيسمحش للناس كثيرين انهم يدخلوا القلاية بتاعته، لكن يمكن انا من الناس القلائل اللي كان يعني لهم هذه الحظ. فجاء يوم الصبح وهو كان عنده كيس زي كيس صيارف، يجي واحد يديله 10 جنيه يحطه في الكيس ده، يجي واحد يحط له 10 جنيه يحطه في الكيس، قرش ساغ يحطه في الكيس ده. فجاء يوم وقال لي احنا عاوزين اشترينا ارض في عشان نعمل دير مريمينة في صحراء بريوط، واللي هو الفسخاني اللي هو المسؤول عن يعني الشركة الحكومية دي، هو كان رجل مسيحي وجاي هو ومندوبين الشركة عشان ياخدوا ثمن الارض، وخش افتح الدولاب جوه هات لي الكيس اياها اللي في الفلوس ده. فقلت له سيدنا هي الارض بكام؟ انا حبيبي كظل ب 500 جنيه، الفلوس دي قد ثمن الارض. انا فاكر كنت الدير ده اشتري حاجه ب 500 جنيه، كان صحرا
300
مش عارف 300 500 يا ابونا مش متذكر بالظبط. وبعدين ابتديت انا اعد الفرط، بس ما انا مكسوف جدا، الراجل قاعد وهندفع له الفلوس قروش سنة وخمسة سنة وعشرة سنة زي اللي بتلمه بالطبع. فطلعوا اكتر من مبلغ بخمسة جنيه، فغريبة قوي يعني، هو عمره ما عمل جرد الفلوس دي، لكن طلع بالضبط قد ثمن الشراء زائد خمسة جنيه. عد مره واثنين، بعدين قلت له سيدنا بقول لك ايه، قلت له فيهم 5 جنيه، قال لي دول ما يرجعوش، دول ما رمينا جايبهم علشان شراء الارض بتاع الدير ما يرجعوش. ف يعني اديتهم بقشيشات للناس اللي كانوا مع من الشركه، وجاء قال لي تعالى بقى امضي. قلت له امضي يا سيدي؟ قال لي الحمد لله شراء الارض وانت تمضي معايا. قلت انا اعرف ان قداستك بابا الكرازه المرقصي، لكن انا اطلع ايه؟ قال لي مالكش دعوه، بكره هتعرف، انت تيجي وتمضي، ولو تشوف عقد شراء الارض هتجد امضاء قداسه البابا وبجوارها امضاء. ولم اكن ادري شيء، انا كان محبه في هذا الرجل، كنت مستعد لاي شيء. بعد كده بعد ما اشتري الارض حصلت يعني شوية انشاءات بسيطة، اللي هي الكنيسة الصغيرة دي والأوضة دي والمطبخ والتواليت، ده كان كل الدير وقتها. بعد كده سيدنا البابا ندهني وقال لي أنا هأدي لك أغلى حاجة عندي توصلها للدير. فأنا قلت ايه يا اخي الحاج عندي؟ انا تصورت مثلا ايقونات صلبان ذهب. فقام قال لي انا هدي لك الانبوبه اللي فيها بقايا جسد الشهيد العظيم مريمين العجيب، اللي هي الايقونه الموجوده جوه الانبوبه. فدخلت وشلتها بحرص شديد جدا، وقال لي شوف في تعليمات تنفذها حرفيا، طول ما انتم ماشيين اولا تروح اسكندريه تبيت الانبوبه دي في الكنيسه المرقصيه، طول ما انتم ماشيين بالانبوبه تقولوا تراتيل وصلوات لحضر سيد. وجه معايا ابونا متياس سورياني وقال لي تسيب ابونا متياس هناك يبقى ربيطة الدير
اللي هو
بدوماتيوس بعد كده. وكان دن كان معانا شماس، اذكره رجل كبير في السن اسمه الاستاذ عزيز. عزيز ده اللي مع الاساقفه الفرنسيين هو يجيد اللغات، يعني كان رجل كبير في السن، انت فاكره قعد فتره هنا في الدير مع ابونا متياس بعد كده. واحنا في السكه يعني انا عمال اسوق وهم عمالين يرتلوا، واول ما وصلنا اسكندريه رحنا الكنيسه المرقصيه في اسكندريه. وكان فاكر كان في فرح يعني مش عارف اليوم بالضبط، يا يبقى يوم خميس يا يبقى يوم حد، لان كان في فرح في الكنيسه. فدخلنا بزفه كبيره ونسينا الفرح والناس اللي فيه، والناس اتلخبطت ولفينا زفينا ولفينا الانبوبه. ولما يعني خلصنا الدوره المطلوبة مننا، تركنا الأنبوبة في الكنيسة مع الأبهات الأسس بتوع اسكندرية وابونا متياس السورياني. وروحت أنا، وتاني يوم حضرت خدت الأنبوبة اللي فيها الجسد المقدس بتاع ماري مينا العجيبي، وجبتها في الدير هنا. برضو دي ما كانتش لغاية كده دلوقتي، كان عبارة انا شفت جسد ماري مينا لكن ما شفتش ماري مينا لغاية دلوقتي. الى ان جاء بعد كده يوم جه سيدنا البابا قال لي يا حبيب ابوك تاخد العربية الجيب وتروح تعدي على دير السريان تاخد الانبا توفيلس وتطلع بيه على دير ماري مينا. فتنفيذا للامر خدت العربيه فت على دير السريان. ما كانش حد من الاسقف كان عارفين ان يعني انا جاي من قبل البابا، ما حدش يقول بس انه اديني ورقه اديني اماره، لا ما عارفين كده. تنفيذ على طول، الراجل ساب اللي وراه واللي قدامه وركب معايا في العربيه الجيب وجينا على هنا. وبعدين طيب حنان ازاي؟ ده الدير قطين. فابونا متياس قال شوف بقى، اما توفيق ينام في اوضه قصر البابا. وكان في ضيوف هنا في الاوضه اللي قدامها دي اللي احنا قاعدين فيها، فلما شافوا ان انا جاي راحوا كل واحد نايم ومتكروت يعني متكلفت شتا، وراح قافلين الباب ده بالمفتاح. طب حنان فين؟ فجاء ابونا متسأل شوف، سيدنا البابا محرج ومحرم ان اي حد ينام في الكنيسه. وبعدين استدرك وقال لكن انا اعتقد ان بالنسبه لك انت يمكن ما يمناش، وحس ان احنا ما قدمناش حل اخر فتبات انت في الكنيسه. فقلت له حاضر، انا عمرك ما بيت في الكنيسه في حياتي، في اي كنيسه يعني. قال لي شوف، انت تحط ظهرك للهيكل ورجليك للباب. قلت له وجع حاضر. والدنيا شتا والدنيا شتا والدنيا برد، وكانت الكنيسه فيها الشموع يعني شموع منوره كده قدام جسد القديس ماري مينا. انتوا عارفين يعني لو عود كبريت في الضلمه له قيمه، فما بالك بقى خمس ست شمعات منوره ومفيش غطا، هنام ازاي؟ ابونا متياس بصفته راهب لازم يقول صلاه نص الليل، والراجل عمال يزمزق كده عاوز يصلي ومكسوف مني ده يضيع اجره.
نحب يا دكتور نعرف القصه دي حصلت تقريبا سنه كام؟ لان الدير في اوائل انشائه زي ما احنا عارفين انه بدا حوالي سنه 1960، الجزء الاولاني خلص 61 و62، وبعد كده بداوا في الجزء الثاني. يكون مثلا دي حصل سنه كام؟
فبراير 62 على ما اعتقد. فبراير 62.
شكرا.
وبعد كده خرج ابونا متياس، وكان فيه الباب فيه قفل يالي لغايه دلوقتي موجود، وسمعته ترد فتعدلت بقى قلت خلاص. بدل خرج اهو بيصلي صلاة نصف الليل، وأول ما يجي أنا هعمل نفسي نايم علشان يعني ما ضاعش أجره يخش ينام في الكنيسة معايا. فبعد شوية لقيت الباب اتفتح، قلت بس هو ده ابوك ممتاز، انت تخليك وقت تقيل وغمض عينيك. فلقيت ان المشية بتاعته مختلفة، حد عمال يدب كده خطوات بتدب في الارض، خطوات بتدب في الارض. فقلت يعني ابونا ممتاز لابس ابو ليه؟ ففتحت لقيته بقى ماري مينا بنفسه، شحمه ولحمه ولسه شاب صغير، يعني اديله كام 20 سنه ما اعرفش انا، يعني الشكل اللي انا شفته بيه، ولابس لبس الرومان. وجه انا بصيت لقيت وش ده عضلاته بترتعش، وحاولت اقوم عشان يعني اسلم عليه، ما فيش فايده اطلاقا. لقيت على طول ظهري مش قادر اقف خالص، فتقدم نحوي وحط ايده على كتفي وقعد يخبط كده، يعني زي انسان ما بيحب انسان يخبط، قعد كتير يطبطب كده على كتفي. كل اللي قدرت اعمله ان انا انحنيت يعني براسي كده كنوع من انواع الاحترام والاجلال. ويمكن الفتره دي استمرت حوالي 3 دقايق 4 دقايق، وانا مش عارف اتصرف ازاي، ما عمريش في حياتي شفت قديس بيتجسد. وفي الاخر سابني وخرج والباب اتقفل، وبعد شويتين لقيت الباب بيتفتح وداخل مين؟ ابونا متياس السريان. قلت له الحقني يا ابونا، انت كنت فين؟ قال لي كنت فين؟ قلت له انت خرجت من هنا وجا مريمينا، وحكيت له القصه. فعلى طول راح مصحي انبا توفيلس وقال ما احناش نايمين، احنا هنعمل قداس وتمجيد، يعني يعمل تمجيد لمريمينا وقداس. والقداس يومها ابتدى يمكن في الساعات الاولى من الصباح، خلص بدري، خدت بعضي بالعربية الجيب وجري على مصر، نزلت الأنبا توفيق السودان السوريان ورحت جاي على البطرخان، طالع جري على السلالم. فقابلني قداسة المهر، قال لي حبيب أبوك يجيلك لغاية عندك وتتكسف تكلمه ليه؟ انت خوف تتكلمه ليه؟ واحد بيحب واحد جالك لغاية عندك اتكسفت تتكلمه ليه؟ يا سيدة ده اللي حكي لك. قال لي ده زعلان، بيقول يعني هو فلان ده اروح له لغايه عنده واحاول اكلمه وكسف. انت خفت؟ قلت له يا سيدة الواقع ان انا خفت وكانت عضلات وشي عماله ترتعش. قال لي شوف المره الجايه لما تشوفه ترسم الصليب وبعدين تبص تلاقيه كده هديت وتقدر تكلمه براحتك. وفعلا يعني المره اللي بعد كده لما شفته عملت زي ما قال قداسة البحر.
Yeah.
في الواقع يا دكتور كلنا اتأثرنا جدا ونشكر الله. وفي الواقع ده لسنا نطق بأكسيوس كده لان احنا يعني منفعلين بالضبط زيك ومتطورين نفس الوضع اللي انت كنت فيه انك انت شرحته لنا شرح وافد. مش عارفين هل ممكن كل واحد صحيح من السهل عليه انه يشوف القديسين ويقدر يكلمهم ولا لا؟ يا ريت تقول لنا هذا الاختبار.
يعني انا لم يسبق لي ان رأي القديسين عشان يعني اقدر اقول لك ده الاختبار الوحيد ان انا شفت ماري مينا. ويعني لما انا بتكلم ماري مينا زي ما احنا بنتكلم عن صديق عزيز له جدا. وشفت البابا كرولوس حتى بعد نياحته. وانا متهيألي اللي يقعد معاكم في الدير هنا لازم يشوف البابا. لان متهيألي انه احد السواح وانه بيتجسد هنا كثيرا جدا. وانا نفسي حد يعني يظهر طول الليل. انا متهيألي كده مجرد شعور غريب ان ممكن قوي تشوفوه وهو يعني يتمشى في الدير بالليل. واتمنى لو كان حد منكم شافه يقول لنا ويضيف الى هذه الحقائق حقيقة. انا شفته متجسد بعد نياحته في دير مارمين فوسط قديمة كان يوم احد. وكان اخوه تنيح في القمة صنقين. وما كنتش قادر اخش بعد ان ياخد قدس البابا دير مارمينة المصر القديمة. وبعدين جه الانبا صمويل قال لي يا راجل بقى اخوه عيان وما تروحش تزوره. قلت له مش قادر اخش البيت. قال لا الواجبات شيء ومش قادر شيء ثاني. واقنعني بضرورة الذهاب. فروحت يوم احد وكان يوم الحد ده وصولي كان قرب نهاية القداس في الحتة الأخيرة اللي احنا بنسجد فيها عند التناطي. وانا بغطي كده لقيت واحد بهدوم يعني لبس بتاع أسس ولا مطرنا. وانا كنت متأخر وواقف اخر الكنيسة. فانا اعرف يعني الراهب ولا الأسيس ولا المطران بيجي يتفتح له السكة لغاية لما يقعد قدام الهيكل ايه اللي هيوقف. فمن باب حب الاستطلاع بصت كده فوجدت البابا كرولوس بشحمه ولحمه وملابسه. فبقول له سيدنا ازيك يا سيدنا؟ انا حبيب ابوك ما بتجيش ليه؟ ما هو ماري مينا بتشفع لك وانا بصلي من اجلك. قلت له يا سيدنا لا 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 بقى تعال يا ابني. قلت له حضر سيدنا. قال لي شوف انا عايزك تقول لابونا مخيل انه طيب بخير وان الدكاتره قالوا له ان ايامه قليله لسه ايامه ما جت. قلت له حضر يا سيدنا. وبعدين وانا برضو يعني في وسط الكنيسه خلصت وناس ابتدت تناول وبصيت ما لقيتش حد. وطلعت في الدور الفوقاني لابونا مخيل اخوه. اقول له ايه؟ اقول له شفت اخوك؟ هيقول له ان انا قاطع الجنيه. فقلت ان احسن حل اخترع حكايه كده يعني توحي اليه انه هيصيب. قلت له شوف يا ابونا انا شفت قداسه البابا كرولوس في حلم امبارح. وقال لي تروح لابونا مخيل وقول له انك طيب بخير. وكان ابونا مخيل بعد كده ام السرير واقتنع ان انا يعني شفت الحلم. وبعدين انقضت فترة زمنية وفجأة بابونا مخيل بعدين يمكن بسنتين اتصل بي قال لي احنا حاجزين رايحين دير مارمينة وحاجزين لك محل. فانا دايما اي واحد يقول لي تعالى الدير اجري والهس. فانبسطت جدا ان انا رايح الدير ورايح مع ابونا مين؟ ابونا مخيل. واحنا لقيته حاجز لي محل جنبه. وبعدين بيقول لي انت فاكر من سنتين كده قلت لي انك شفت قضيه البابا في حلم الايوان وقال لك ان انا حطيب؟ قلت له ايوه. قال لي وطرته؟ قلت له ايوه. قال لي عليك حلو بركه تقول لي الحقيقه. قلت له دي الحقيقه. قال لا انا شفت البابا امبارح وقال لي اسال حنا يقول لك الحقيقه. فقلت له انا لو اقول لك الحقيقه مش هتصدق. قال لي انا مصدق. فقلت له الحقيقه يا ابونا ان انا كنت جاي وشفته متجسد في كنيسه مارينينا في مصر قديمه وقال لي اطلع. فانا ما خفت انك انت تتصور يعني ان انا راجل مخرب. قال لي لا 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 يا ابني انت ابن البركه وحبيبه ويعني القديسين دول العالم بتاعهم لا ينتهي، احنا عالمنا بينتهي.
معلش يا دكتور احنا في نفسنا نسمع كتير عن الانبا كرولوس لكن برضه مش عاوزين نسيب فرصه ان احنا نسمع تاني عن مارينينا بعد ما ظهر لك هنا في الدير مره. يا ريت ظهر لك تاني وهنا في الدير مثلا.
هو ظهر لي المرة التالية في مايو 63 وأنا منساش هذا التاريخ أبدا.
دي كانت مناسبة من المناسبات؟
أيوة كانت مناسبة. كان في ثلاث أعياد ورا بعض، عيد ست العذراء وعيد ماري مرقص وعيد جلوس قداسة البابا، أظن على ما أذكر 7 و8 و9 مايو ورا بعض.
مظبوط.
وكان سيدنا وقتها يعني معتكف في الدير، فرأى اثنين من الآباء الأساقفة وقتئذ إنهم ما يتركوهش في الفترة دي لوحده. فأنا لما كنت من أحد الأشخاص القلائل اللي يقدر يوصل في الصحراء للدير، الدير لم يكن له معالم زي ما علمنا النهاردة ولا طريق سهل. فجينا مع بعض وفي اول يعني في اول يوم وابتدت حاجات كتيره جدا تحصل. اول حاجه حصلت انا فاكرها بالظبط، كنا في الخمسين فطبخوا في الدير كوسه وابتدوا بقى يوزعوا الكوسة دي على الأسقفة وبعدين على الأمنطة وعلى الرهبان وعلى على ما وصلت لي. فطبق الكوسة كان يعني فزدان حمر. فأنا ضحكت وأنا باكل طبق الكوسة بقول له بقى يا مريمين وأنا حبيب أجيلك تأكلني كوسة حمضانة؟ يعلم الله لم أفتح فم، ولكن كان هذا يدور في مخيلتي فقط، ده في مخي كنت بتكلم، لكن أنا عمري ما قلت هذا الكلام لأحد. وكنت سهران مع أحد الأسقفين وبنتمشى في الصحراء بالليل وإذ بي تلميذ قداسة البابا يندهني بعد الساعة 8 بالليل وبيقول لي تعال سيدنا عايزك. فرد نيافة الأسقف اللي أنا كنت ماشي معاه وقال لي هو سيدنا بيحبس بعد الساعة 8، تلاقي الأخ التلميذ ده عايزك لحاجة شخصية. قلت له طب سيدنا ما تديش المية تكدر غطاس أروح أشوف عايزك. فدخل وفوجئ ان سيدنا البابا في انتظار والمنظر لن انساه محيط، لانه كان بشعره كاملا ومن غير لباس على الرأس اطلاقا ووصلي كده وضحك وقال لي انت بتشكيني المارينينا؟ انا سيدنا؟ قال لي اه. بتقول له اجي لك وتأكلني كوسة حمضانة؟ انا يا سيدنا؟ قال لي ايه؟ ما قلتلوش كده، قلت ده انا قلت بسر. انا خبر يا سيدي اهو زعل وبيقول لك اتفضل في الاوضه جوه، ودخلت في الحجره الداخليه ووجدت سفره ممدوده عليها اشهى اصناف الماكولات على وجه الارض قاطبه. الشخص الثالث حي وهو موجود في هذا الدير ولا يريد ابدا ان يحكي تفاصيل ما راى، لكن الذي اعلمه انه سيدنا رهبنه على طول بعد البنك، رسم لنا شماس ورسم رهب. فعيطت يا سيدنا مش مقبول، انا حقك علي، انا مش قصدي اللي عليك حلو برضه، انت طلبت تاكل الاكل، وبقول لك لو تجيب بتوع جروب، لو تجيب احسن طباخين في مصر لن يقدروا ان يقدموا سفره مثيله للسفره اللي كانت موجوده دلوقتي. المهم
تسعى اذنك يا دكتور، يا ريت نعرف تفاصيل اكتر شويه، مثلا الاكل ده حد من الزوار، معلش السؤال ده يعني سامحنا فيه، هل تعتقد حد من الزوار كان جايبه لسيدنا على حسب ما كان بياكل منه، ولا حاجه تعتقد اخرى؟ مثلا فاكر اصناف منها وكم واحد وحد كان تاني معاك؟ سامحنا في السؤال ده، احنا بنحب يعني نعيش معاك في القصه بتاعتك بالظبط.
الواقع ان الاكل ده محدش جابه، بدليل ما كانش حد موجود في الدير من الزوار، والاكل ده جاب ليه ولا يعلم عنه احد حتى تلميذ قداسة البابا، والشخص الاخر الذي اكل من معي كان تلميذ قداسة البابا اللي بعد كده اصر انه رهبنه في نفس الدير ويتسمى باسمه. اما قداسة البابا نفسه فكان يعني حطنا في موقف ان هو كان بيخدم علينا، وانا ما تصورش ان بابا الكرازة الموسيقى يقف يعزم علي هذا الاكل. انا كنت اكل وابكي وهو يقول لي انت مش قلت لي كوسه خسرانه كل بقى عليك حلو بقى. ادي يا سيدي الموضوع،
يعني انتوا الاثنين كلتوا منه، سيدنا كان معاكم؟
لا كان واقف، لم ما كانش يجلس، كان واقف.
ممكن نعرف بعض انواع اذا كنت فاكر؟ اعتقد فاكر يعني.
يعني اعفيني لان الانواع دي غير موجودة في يعني لو انت معك المال وذهبت الى الاسكندرية اللي اقرب بلد فمش كنت لا يمكن كنت هتقدر تجيب الاصناف دي، ولا تيجي الاصناف السخنة سخنة ولا الباردة باردة. وتاني حاجة الشوك والسكاكين كان شكلها غريب قوي. طب افرض جبنا حد جاب الاصناف دي، ده الشوك والسكين كده تظن فضة ولا ذهب ولا حاجة زي كده، حاجة مش معقول.
اتفضل بعد كده لما بتقول المهم وانا تعبك، كنت عاوز تكمل حكاية النوم.
جينا بقى في النوم. طيب هننام فين؟ كانوا لسه اوضتين مبنيين جنب المطبخ، فالاسقفة او الاسقفين او الاسقفان بيت في اوضه على كنبتين، وقال لي تعالى نام انت على كنبه في الاوضه المجاوره له لقدرة الله يعني، والتلميذ الذي كان يحبه على الكنبه المقابل. الصبح بدري، هو كان رجل صلاه وانا ما كنتش حامل الصلاه، فزغتني كده لي قوم 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 نصلي حضر السيد. قال لي قوم انت لسه ما قمتش يا سيدنا، احنا لسه من قوم 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 صلي قوم صلي. فما دخلنا الكنيسه فالاباط الاسقفه والرهبان جم جري، لقوا البطرك دخل وهم لسه فجه سيدنا لقرا الانجيل فلقيت زمزقة طبعا من الموجودين. فهمت بعد كده ان الانجيل ده يقراه مثلا البابا، ما كانش البابا يبقى الاصقفة، ما كانش الاصقفة يبقى الرهبان القدامى، ما كانش الرهبان القدامى يبقى احد الرهبان، ما كانش يبقى شمال. فكان الاسقفين دول وكان واحد منهم مختص بالتعليم، فصار ثورة عارمة كده وبصني كده وقعدوا ما هو عارف. فابتدى بصيت سيدنا ضابط ايه الحكاية فيه، قال يا حبيبي وكمل ما تخافش. اتاني انا طبعا ضعيف في الجغرافيا زي ما بيقولوا في الدين، لما تقعد قدام البابا تقول له مش عارف حطوك على كرسي ايه ونزلوا اعدائك تحت رجليك، انا لا اعرف الحاجات دي ابدا. فخلصت من هنا وخرجت، صدني احد الاساقفه المتعلمين دول ونادهني وقال لي انت كسرت الدسقليه. قلت له يعني ايه الدسقليه؟ قال لي يا نهار ابيض انت كسرت الدسقليه وعملت وسويت وفي حركات كل ده عشان قريت انجيل يا اخويا ابن ايه ده. فالمهم رحت لسيدنا متضايق، وكان هؤلاء الاساقفه كانوا يخافوا سيدنا قوي، وانا الوحيد اللي كنت امشي معاه. فمشينا في الدير بيقول لي مالك يا حبيبي، قلت له تعالى يا سيدنا غاوي تكسر الدسقليه. فقعد يضحك يقول لي انت عارف بتقول ايه؟ قلت له اولا خليت اقرا الانجيل ولخبطت التنازل التسلسل القيادي اللي في الكنيسه بتاعتنا. انا فاكر يعني المسيح بتاعنا ده بتاع محبه، يعني ما فيش داعي يعني للعمم السودة الكبيرة قوي. فضحك وقال لي شوف يا ابني اللي يقول لك كسرت الدسقلية قول له اللي بيحله على الارض يكون محلول في السماء، يعني ويعني قول له البطرك يعني هو يعني بيحل حاجات كتير، فما تاخدش بالك ولا تزعل. فرجعت مع قدسة البابا صدني الاسقف قال لي بتقول له ايه؟ قلت له انه كسر الدسقلية. كاد يلطم خده قال لي يا نهار حد يقول للبابا كده؟ قلت له انت مش قايل لي كده؟ هو انا يعني قول لي انا اطلع ايه هندي؟ ما انا مسيحي زيكم، انت تقول لي كسر الدسقلية والتاني يقول لي ما حللتموه على الارض يكون محلولا وربطتموه مربوطا وانتوا عجننتوني. قال لي شوف هو سيدنا البابا هيطلب مني بكره ان انا ارسمك شماس لتصحيح الوقت، لكن انا عايز اقول لك الشماس يعني اغنسطس، وديك بتسمعها لاول مره، والاغنسطس يعني قارئ، والقارئ يعني جيد اللغه القبطيه، وحيث انك جاهل في اللغه القبطيه فانا هعتذر اخبص البابا اقول له لو جاء لي قال لي تعالى يا ابو فلان ارسم حنا يوسف حنا شماس هقول له لا ده ما هوش ما ينفعش اغنسطس لانه ليس قارئا للغه القبطيه. قلت له الله يستر ماشي عادي. اما الاسقف الاخر فكانت تربطني بيه صلات كثيره منها القرابه. قال لي شوف واحنا صغيرين كلنا ترسمنا شمامسه الا انت، ولهذا فانت ما تنفعش، انا هروح له واقول له ان احنا صغيرين متربين مع بعض ده مش نافع. خلص رزق على الله هيزعل شويه لكن هيقدر معه. فقلت خطيط التقيلة دي ايه يا اخويا بقى مشكلة صغيرة زي دي تربك المجمع المقدس في الكنيسة. دخلت بالليل قبل ما انام سيدنا البابا قال لي شوف بالليل لو شفت حاجة زي الشهب تطير هذه ارواح القديسين ما تخافش هتشوف الليلة، وارشم الصليب وقلبك حديد هتشوف حاجات كويسه، واتكلم معاهم دول قديسين. وكان انا بقى نايم وايه عيني مفنجله ومستني اشوف الشهب دي اللي بيقول عليها قداسه البار. استنيت نص ساعه ساعه كده بصيت لقيت الشهب دي طالعه. يلا خليك يا واد عندك الشجاعه ورحت راشم الصليب وإذ بي أرى مارمين العجيبي يتجسد قدامي، وهذه المرة لم أخطأ. قال لي مالك طول أنا بقى شغل مسحين إيه بتاعكو ده؟ بقى يا مارمين يرضيك الكلام ده؟ اللي يقول لي ده صقلية ويقول لي، قال لي ما تزعلش. قال لي شوف أنا هقول لك حاجة بقى، اللي حيرسمك بكرة قداسة البابا كيرلس نفسه. قلت له ما قاليش. قال لي هو حيعرف. وقال لي يعني عارف يعني ايه حيرسمك؟ قعد يشرح لي طريقة رسامة الشمال، وقال حط ايده على دماغك كده هو، وراح حاطط ايده على دماغي واذ بي اشعر ان ثقل حوالي 2 طن. قال لي مالك؟ قلت له ايدك تقيله يا مريمينة. قال لي لما تتقل ما تبقاش ايد البابا كرولوس، تبقى ايدي انا، سامع؟ وكررها مرتين. قال لي نام بسلام وملكش نام. وانصرف ونمت، واصبحت الصبح في الكنيسه الصغيره تنام هنا، وخطوه صغيره للكنيسه، وكان الانبا صمويل في هذا الوقت بيصلي القداس الاولاني، وكان يوم عيد جلوس قداسة البابا. فبص لي كده وقال لي مش هرسمك. قلت له مين قال لك؟ انا واقف بعيد ولا قلت حاجة. وشويتين والباب اتفتح،
كل قداسة البابا يخرج وعلى ايد التونية، التونية بتاعت قداسة البابا مكوين، وجف في المكان الوقت المضبوط معرفش ازاي، وقال لي تعالى اركع ورسمني. ودم بقى يعني بيقولها بقى بحنين، وبيقولها لقد رسمتك اغسطس على كنيسة الشهيد العظيم مرمين العجيب بصحراء بريط، وحط ايده وتقلت ايده خلاص بقى. فهمت، تذكرت ان مرمين قال لما تتقل مش ايده هو، دي ايده انا. دي كانت المرة الثانية اللي قابلت، التالتة بقى ولا التانية؟ اللي قابلت بيها مارمينة يعني العجيبة. وبعد كده قابلت نيافه قشطة بالتعليم، وقلت له نشوف بقى الدسقلية، إذا كان البطل يحط إيده على السيس أو راهب بيبقى أسقف، والمطران أو الأسقف يحط إيده على واحد يبقى السيس أو شماس. يبقى انا بقى بهذا المفهوم الحديث ما اسميش اغنصطف، اسمي يا سيدنا اغنصطف. ولهذا اليوم يتنبر صاحب القداسة ويقول علي انا اغنصطف الكرازة المرقصي، يعني نوع من انواع الضحك والتنبر بيننا وبين بعض.
تبني حبيبتي قبل ما نستكشف القصص، انا كنا سمعنا منك قصه حصلت معاك في الطريق بتاعه العربيه الجد. العربيه دي اللي دلوقتي موجوده في الدير وبتقوم بخدمه الدير، رغم ان هي موديل قديم قوي ومكسره. وانا كل ما بقول لك مين مين نبيعها بقول لا، دي لها ذكريات خاصه. هو مش عاوز يتكلم عن هذه الذكريات، تعرف حاجة عنها؟ يا ريت نعرف إذا كنت ممكن. يعني
العربية الجيب دي يعني لها ذكريات عمرها من عمر الدير. أنا هحكي إحدى القصص فقط، وهي أحداثها كثيرة جدا. القصة دي كانت أظن في سنين من 66، كان سيدنا موجود في اسكندرية، وكان دايما يقول لي روح شقر على الدير. فكنا بنروح في العربية الجيب، وكان سيدنا عنده سواق اسمه عزمي، النط عزمي. والنط عزمي ده كان بيضايق جدا ان انا انزله يسوق العربية الجيب ويوصل بيها ويوصل بيها لغاية الدير. وبعدين يوم بقى من الأيام المتعزم ده استجمع استجمع يعني شجعت الأدبية وأنا نهاجي لك كلمتين.
انت يعني انت شهيني انت انا
وكل شويتين شده بقول له روح وصل فلان لغاية البيت.
انت فين ايه؟
وكل شويتين انت رايح يقول لي مرجينة وده يقول لي مرجينة. انت بتضحك على مين؟ انت بتضحك علي انا؟ ما انا في واحد وسط البار مرجينة ده ما راجل عيب راجل كبير كده انت شفته؟ قلت له شوف يا تعزي ما توجعش انت عليك توصل لي الدير. فقلت الراجل مكره بس ساعة العربية لغاية ما خلصنا الاسفلت ودخلنا في طريق بعيد. ما كانش طريق بعيد ده زمان اسفلت ابدا كان رمل. وبعد حوالي 5-6 كيلو في الرملة سمعنا صوت في العربية وراح هو وقف قال لي شوف الراديواتور اتخرق والمية نزلت من المدرسة. يبقى بقى يا سي دكتور مارينينا بقى اللي حلينا في المسجد ادي ادي السماء وادي الارض ومفيش حاجة ونحن في الصحراء. انت بقى عشان اثبت لك انك انت راجل مخدوع وانت بيحصل لك تهيؤات وريني بقى شطارتك انت في مارينينا بتاعك. فكانت عملية تحدي جميلة تقيل بس تلاقيك في الصحراء مفيش حد وعربية فعلا الرادياتير مفيش ولا ميه تصفط وما عندناش ميه وحتى لو كان عندنا ميه وحطيناها في الرادياتير ومخروق هتنزل تاني وهنتصرف ازاي؟ هنمشي. وبعدين قلت يا مريم يا جايلي بصوت عالي قوم في دقيقة لقينا واحد جاي وعلى دماغه فقيشة ميه لأربع دلوقتي وعايزين مية. قلت له الله يخليك انت بتفضل. فبصلي كده باستهزاء النصف عادي طيب ما المية لو حطيناها في رادياتور مخروق ما هتنزل تحطها من ناحية وتطلع من ناحية تانية. قلت له معلش انا اشكرك ممكن تسيب لي المية دي قال لي انا اسمعك. سيدنا بابا كان دايما من عادته بيضع قطنة زيت في التدوير بتاع العربية. فأنا قلت له طب ممكن تديني القطنة بزيت دي اللي موجودة وقلت له يعني ومحاولة نحط في الخرم قطنة نسدها بيها ونطلب من نفسه الدير وربنا ييسر لنا. فأنا حطينا القطنة ونزيد دي زي تلاقي الخرم ومالينا المية وقلت له تسمح لي بقى نسوق العربية. وفعلا سوقت أنا العربية لغاية لما وصلنا للدير هنا.
وراجل العربي ده
راجل
هاي المنطقة
ما تعرفني انا ما اقدرش اعرف انا لا انزل مشي اقول لك بين اهل المنطقة اللي مش من اهل المنطقة ايش عرفني
انت مرمونة
ما اعرفش انا اقول الحاجات اللي انا واثق منها. لما وصلنا الدير فتحنا الكابوب بتاع العربية وقفنا المية لقيناها المية في حين انت عارفين ال 11 كيلو الرمل دول يعني ده العربيه العجله بتغلي ميه فيه. فقلت انا هسيب الرمل كده ما حدش ينساها ورجعنا بالسلامه لاسكندريه. فقلت عايزني قال بالمره بقى نصلح العربيه قبل ما نروح البطرخانه نروح لواحد من الميكانيكيه يرحم الوالدتين ونخلص يبقى العربيه جاهزه لاي مشوار تاني. فقلت له طيب. فروحنا عند راجل ميكانيكي ووقف نص عزمي قال لي شوف الرولتين اتخرق واحنا حطينا قطنه وسجلناها وحطينا ميه. فالراجل بص لي كده قال له عملت ايه؟ قال له حطينا قطنه وسجلناها وحطينا ميه. قال له فين؟ قال له في الرولتين. قال له بتوريني دي ملحومه. قال له ملحومه؟ يا سيدي دي كانت مخرومه وحطيت انا بايدي قطنه بزيت. قال له ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ دي اتلحمت قال له فين؟ فورانا اللحام. انت لو تفتح نبض كبوت العربيه هتلاقيها ملحومه. بعد كده قال لي انا في عرضك. قلت له جرى ايه؟ مش انا اللي بيحصل لي تهيئات؟ مش انا اللي ما استاهلش ان انا بقيت في الجامعه؟ قال لي انا في عرضك وفطولك اوعى تقول لي قداسه الباب على اللي حصل. قلت له حاضر. فطلعنا فقابلني سيدنا فين؟ ازيك يا حبيبي ابوك وجدي ازيك ابوك؟ كتبنا من كده. فقال اخبار بخير يا سيدنا والدير عام وكله تمام. قال لي زعلك اللي انت عايزه؟ قلت له لا يا سيدنا. قال لي زعلك وقال لك انت ما تنفعش ويحصل لك تهيئات؟ قال لي بخاطره. هو قال لي بخاطره وعمك عايز ينزل يدشدش رجليه الاثنين لغايه النهارده رجليه ما يعرفش يمشي ولا يعرف يسوق عربيه ولا حاجه من هذا التاريخ ليومنا هذا علشان التريق على مريمنا العجيب.
يا مريمنا اللي بيعرف
ايه؟ ايوه
بسبب الموضوع ده.
بسبب الموضوع ده
ما كنت بعرف.
لا الدشدش ده كويس ده بعض وبس الجزر اللي على سيدنا علشان يبقى عامل من رجليه تلحم. ما كان من رجليه الاثنين بعد القصه دي على طول.
يعني كده يا دكتور ان العربيه جبت دي كان قداسه الاملاك رجل بيركب فيها؟
احيانا بس مش كتير. لكن كانت دي عربيه الدير.
طيب لو طلبنا من سيادتك تكلمنا عن بعض مواقف مره الدير مرمينا كان معاك فيها، مش عارف اذا كان تذكر لنا حاجه منها. لان احنا او اي واحد يعتقد ان مدام واحد زيك يعرف قديس وصديق له يمكن ما يعيش في اي تجربه من التجارب او ما تعرفش لاي مشكله من المشاكل، وكلنا بيهمنا ان احنا ازاي نتغلب في المشاكل بتاعتنا. الواحد لما بيكون في بيئه بيفتكر ان غيره ما يبقاش في التشديدات خالص، عشان كده بيبقى بيجر بسرعه وما بيستحملش. هل يا ترى واحد زيك اتعرض لمشاكل ومتاعب؟
الواقع يعني ان انا اتعرضت لمشاكل اكتر من اي شخص عادي. انا هقول لكم حادثه واترك لكم الحكم تشوفوا مقدار المشكله. في يوم الاثنين الموافق 5 يونيو سنة 67 بلا مقدمات اعتقلت وخدوني على معتقل ابو جعبل وحكم عليا بالاعدام. واوسعوني برضه ما فيش داعي يعني احكي تفاصيل التعذيب. لكن يعني اي شخص لولا لطف الله لما بقي على قيد الحياه بعد دخوله في طاوله التعذيب اللي كانت يعتبر فن بالنسبه لهذه المعتقلات. وكان محددين لي يوم 16 يونيو الموافق الجمعه 16 يونيو الموافق في سنه 67 الساعه 3 بعد الظهر ميعاد بتنفيذ حكم الاعدام بلا محاكمه عن طريق انهم يفتحوا باب الدير باب المعتقل ويقولوا ان فلان هرب ويضربوه بالرصاص من الخلف. وهذا ما كان يحدث لغيري وكان التاريخ ده تاريخ محدد بالنسبه لي. حتى ان بعض الناس اللي شافوني بعد ما خرجت من المعتقل تعجبوا ان انا على قيد الحياه. وفي الوقت ده انا كنت بستغيث من مريمينا. طبعا واحد يقول الله ده مش شفيعك مريمينا. كنت اقول يا مريمينا يا مريمينا يا مريمينا في المعتقل، لكن برضه اكل كل حلقه والثانيه او احسن من اللي قبليها. بيعذبوني زي غيري. اقعد طول الليل اقول يا مريمينا يا عجيبي يا مريمينا ده انت عيدك يوم 23 يونيو. ده انا عايز اطلع بس، كنت بتحمي يعني اطلع بس عشان اروح لك في الدول يوم عيدك في 23 يونيو. وفجأة وبلا مقدمات في صباح الجمعة الموافق 16 يونيو سنة 67 فوجئت انهم يطلقوا سراحي من هذا المكان الاسود في تاريخ البشرية. الراجل اللي جاي يطلق سراحي لم يصدق، لان اللي بيخش ده بيقعد 13 سنة 15 سنة ده اذا كان يعني يتحمل التعذيب. اما الذين يتحملوا التعذيب دول فيعني ايامهم قليله في هذه الامكنه. فانا فوجئت ان يوم 9 ان يوم 16 الساعه 9 الصبح انهم يطلقوا سراحي، يعني قعدوا اجراءات اطلاق السراح من 9 ل 5 بعد الظهر. وكسروا لي ايديا يومها لان يعني كنت طلب ايديا سليمه، قالوا طب انت محاسب مثلا، فيعني عمل عملية ما داعي لذكرها. ده
والاعتقاد ده كان له سبب سياسي ولا؟
ما اعرفش. لغايه النهارده انا ما اعرفش لماذا اعتقلت ولماذا خرجت من المعتقل. انا طلبت من الحكومه رسميا ولم يقدر احد ان يجيبني الى يومنا هذا. الشاهد ان انا لما خرجت كان جسمي مليان بال يعني باثار الضرب، والاثار دي بتستمر مع الانسان، بيسموها الميني سكارز. يعني انت لو حته لحمه نطت من جسمك بتترك اثر حفره كده. فكان جسمي عباره عن زي ما طبقت القاهره الان، حفر 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 كده، ومنظرها بشع جدا. وحتى يعني لو الجروح دي التأمت سوف تترك آثارا مدمرة على جسم الإنسان ومميزة. فتاني يوم كان يوم السبت، حضر من بيت الأم صمويل، وكنت في حالة يسرى لها، وقال لي تعالى نروح نقابل قداسة البابا. فرحنا نقابل قداسة البابا، فأول ما شافني ابتدى يبكي، وكانت دموع غزيرة كانت تبلل دقنه اللحية بتاعته. وطلب من أنبا صمويل، قال له ناولني الأنديل بتاع مارينينا العجائب ونخرج. فكان أنبا صمويل ناول الأنديل بتاع مارينينا العجائب وخرج، وقدس البابا قفل الباب ومسك حط صابعه في زيت الانديل واخذ يبكي، وقال لي مرونا يا فلان بيعتذر لك. يعني تخيل قداسه البابا يقول هذا الكلام، لانك انت كنت بتنبهه طول الوقت وهو وعدني ان لن يصيبك مكروه، وقال انه سبب انه اتاخر عليك ان كانوا اولاده الكثيرين في شبه جزيرة سيناء وكانوا معرضين للقتل وكانوا بينبهوه، فكان يحميهم حتى يصلوا سالمين الى ارض الوطن. وقال في نفس الوقت انا يعني مش لن يصيب فلان ده ضرر. فلما شاف الضرر الموجود يعني عن طريق الضرب في ظهري، بكى قدس البابا وقال لي شوف مالكش انت دعوه، اديني ظهرك. فاعطيته ظهري ودمه غم الصابع في الزيت، ودمه يدعك 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 ويبكي ويدعك ويبكي ويدعك. وبعد نص ساعه قال لي بص كده في المرايه، فعاد اللحم الى مكانه وعاد الجلد الى طبيعته، وصرت لي واحد جديد لم يمت. ويتمجد الله في القديسين.
أن خلاص يعني بقيت عادي، بقيت طبيعي، رجع لك كل ده، وربنا انتقم شر طرد يعني انتقام من الناس اللي هم قاموا بعملية التعذيب. وأنا أعتقد إن عايز بعد كده يبقى إيه؟ عايز يعني بقى إيه؟ يعني بقى أكتر من كده إيه؟
القصة دي هتاخدنا في الواقع إلى نقطة مهمة نفسنا كلنا نعرفها. لما الأب كورلس يقول كلمة دي لها مفاهيم كبيرة جدا. الآن ماري لينا كان مشغول كتيرة بيجيب ولاده ونجيبه. هل معنى كده أن القدوس أو الشهيد طاقته محدودة في عمل المعجزات؟ هذا السؤال سألته من أحد البروتستانت اللي أنا هو في المكان ده، وأنا بقول له أن القدوس الله بيستخدمه لعمل معجزات. قال يعني لو واحد في أسوان بيندهر ولا واحد في اسكندرية بيندهر هيسمع وتومال هيبقى كأنه هو غير محدود، ولا كتب مأخرة عاوز ينتهي منها إلى أنه فيه شفاعة ومفيش حاجة. لكن إحنا هنا عاوزين نفهم هل قاقص أو قدمة الشهيد أو القديس محددت بحسب الاستشفاع به، ولا هو تليق بيخدم في كل مكان وكل واحد يذهبك؟
ان انا الوقت بقدرش ان انا ارد عليك اكتر من الكلام اللي قال البابا الخامس. قال ان في اولاد كثيرين من داول، وانا اديه يعني اديت اولويه وحافظت على فلان ده بس. فانا ما اعرفش ولا عمري كنت اشتغلت قديسي عم ولا اعرف الطاقه.
لا وكيف هو المشروعين تكون الهيئة عظمة أي أدب معناها أن هو معاك برضه بس مش مقدرة بالتصميم. أنا ليه لسه يعني مثلا دلوقتي هي الروح اللي محصورة في الجسد والأبات هو أحنا مثلا أنه يجب أن ينطلق في كل مكان كده يعني بالأولى أرواح وطب السينما هي في الشرق
صحيح
تبقى مش محدودة.
رب يجب أن يخدمها تغيين في الشرق بس بقى لحظة
مثلا هنا
المدينة عليها وخلوا
لا مش هقول
خلوا المحافظة
خلوا بيت الله
خلوا
ما فهم الله طيب بالنسبة يعني كلنا طبعا عارفين علاقة الدكتور خمس بالبابا كرولوس وما حبيته ليه يعني وخلاصه ليه. فاتكلمنا عن مرمينة كتير طبعا فيها معجزات كتيرة يعني طبعا، بس عايزين برضه يعني نختم السهرة كده أو الفرصة اللطيفة دي ونعرف بعض حاجات بالنسبة لشفافية البابا كرولوس في حياته ومعجزاته برضه، وبعد كده برضه معجزاته ومحبته لأولاده بعد ما يحصل.
حاضر
شكرا.
أنا أحكي لك يعني حالتين شفا قبل انتقاله من هذا العالم وبعد انتقاله. الحالة الأولى كان بالنسبة لنا كنت نتيجة لخطأ من أحد شركائي في المكتب مقصود بقصد هدمي، إن أنا لم أتحمل الصدمة فأصبت بجلطة قاتلة وشالوني من المكتب. كنت قاعد شالوني هنا بلا أخويا طبيب وشالوني عن بيت وقالوا لا تتحرك اطلاقا لفترة زمنية لغاية لما نشوف نعمل رسم قلب وهو الى اخره. انا مسكت التليفون واتصلت بسيدنا الباور قلت له انا حصل لي ان انا نتيجة ان انا زعلت ان حصل لي جالي جلطة في القلب فرد وقال لي حد الله لن يصيبك مكروه، قال لي تاخد عربيتك وتروح لبير مارينينا وما ليش دعوه وبعد كده شوف هيحصل ايه. ده انا كانوا مستكترين عليا ان انا اسوق عربيتي من المكتب لبيتنا اللي هي 3 كيلو
عصور انا 185 كيلو في المطبات دي لغايه لما اوصل لغايه دي مرمينه. لكن بدل الان قبضت البابا هذا سوف انفذ. نزلت الصبح من البيت في غفله من الناس يعني قرايبه في البيت، وخدت العربيه وجيت هنا. كان هنا وقتها ابونا متياس سورياني ربيته. دخلت وانا فاكر كان هنا رجال المساحه ومرتبط معاهم وعمالين يعني بيشوفوا مساحه الدير ويحطوا حدايد. فدخلت في الاوضه في احدى الغرف مش عارف فين، يعني احدى من دول يعني، وقفلت ونمت في سبات عميق. لكن كنت بحس بواحد ماسك مكوه او سيب مكوه وعمال يمشي المكوه دي على ناحية قلبي. ولازم انا كلمت ساعتين ثلاثة اربعة لغاية ما جاء ابونا متياس صحان. وخرجت ولقيت نفسي كويس جدا، حبيت اجرب نفسي. خرجت من الدير هنا، كنا في الصيف، طلعت على اسكندرية، عمت في البحر بعنف وانا جسمي يعني انا عمود كويس اوي لمدة 3-4 ساعات. جهاد قاتل علشان اطمن على نفسي. مفيش حاجة أبدا. دي حالة قبل نياحة البابا كروز. بعد نياحة البابا كان العيد بتاعه في سنة أظن 73، 1973، وكان معايا عربية من سيارات شكل فورد. وكان في شخص في اسكندرية مصاب بسرطان وحاولنا انقاذه لانه صاحب اخويا ما نفعش. قلنا في طبيب زائر في هذا المرض الخبيث، عرضنا عليه الحالة ان يعني حرام اجراء عملية له لانه عمره منتهي، اقصاه 6 شهور. فانا قلت طيب انا بيكسب يكسب الاخر، عشان ما اقولوش عندك ايه وناخد المولد دول مرمينا وهتبقى فرصه. اذا يعني جاء قضاء الله يبقى على الاقل يكون اتناول، خصوصا ان انا عارف انه لم يذهب الى الكنيسه في حياتي. وما سمعش عن بابا كرولوس ولا شاف بابا كرولوس ولا يعرف شكل بابا كرولوس. فجبته هو واخويا وجينا هنا. وكانت في رحله في السنه دي في 2 مطار، الاما دوماديوس والاما بولس بتاع حلول. نتمول وخرجنا بعد مولى للمزار بنعمل تمجيد للبابا كرولوس. وانا فاهم حاجه واحنا واقفين وبعد ما خلصوا التماجيد ومنصرفين، فرط علي قال لي هم 2 مطارنا ولا 3؟ فلقد 2. قال لي لا دول 3. قلت له لا 2، ادي واحد ودي الثاني. قال لي لا، اللي في الصوره دي كان واقف معانا دلوقتي رشمك ورشمني والزيت على قرطك ومنياه. فبصيت على وشه لقيت كميه زيت كتيره واضحه بشكل غير معقول. قلت طيب اشوف انا، فرحت حاطط ايدي على قرطي لقيت الزيت. وبرئ من تلك اللحظه من مرض السرطان، وهو يعيش الان في ابو ظبي معافاه كامله. وهو سجل هذا كتابة بنفسه في الدير كاعتراف منه بما حدث له.
تم النقل إلى نظام الديجيتال بمعرفتي في كيتشنر أونتاريو كندا في عام 2002. اذكروني في صلاتكم.